مجتمعي الأعزاء، من أين أتيا الدين والتدين؟ كيف بدأ الوجود الديني؟ هل يقف الله من وراء وجود الدين؟ هل يصر الله بالدين؟ هذه التساؤلات القيمة والمهمة تتطلب تفكيراً جدياً ومخلصاً. وجود الأديان يتخذ صيغاً متشعبة ومختلفة، كل واحدة من الديانات تأخذ طابعها من قرينتها المحلية. يبدو واضحاً أن كل البشر يتصفون بشكل أو بآخر بالتدين، أي لديهم معتقدات معينة يتمسكون بها أو يتنكرون لها. بعض تلك المعتقدات قد لا يتعلق بآلهة معينة، لكن ما اعتقده القدماء في قرائنهم البدائية وما يعتقده المعاصرون يشكل نظرتهم للعالم والحياة. حتى أولئك الذين يدعون الإلحاد لديهم قائمة من القناعات تؤثر على خياراتهم لنوعية الحياة التي يفضلون. التدين قد يشمل أو لا يشمل الأنشطة الموصوفة بالأنشطة الدينية كالتعبد والصلاة، فكل البشر يكرسون أنفسهم لما يؤمنون به أو يتنكرون له، وحتى التنكر لأي عقيدة هو في حد ذاته نظام عقائدي يوجه أولويات وخيارات ونوعيات الحياة. لكن الدين في أساسه هو عن عقائد معينة تؤثر على تفكيرنا وتواصلنا مع محيطنا في أقوالنا وفي أفعالنا. مجتمعي الأعزاء، الكتاب المقدس لا يبدأ بالحديث عن الله، لكنه يبدأ بالتجديد على أن كائنا غير مرئي فائق علة وجوده في نفسه اسمه الله أو إلهيم خلق كل الأشياء المنظورة وغير المنظورة. عملية خلقه ارتكزت على مخلوق واحد فريد من نوعه. سجل الخليقة في كتاب التكوين التوراتي يدلل على أن كل الخليقة والمخلوقات أسست وأوجدت قبل خلق الخالق لذلك المخلوق الفريد الخاص، ولأجله إنه عنصرنا البشري. عملية خلق جنسنا البشري تمت على يدي الخالق نفسه. جنسنا البشري وحده وهب الصورة والشبه الإلهيين، وهو يتمتع لوحده بنفس خالدة الوجود. تلك النفس شكلت تواصلا واضحا بين الخالق ومخلوقه الخاص، فالنفس التي هي على صورة وشبه الخالق وهبت جنسنا البشري خواص وإمكانات على الصورة الإلهية، تمكن جنسنا البشري من تمثيل الخالق والتحكم في كافة الخليقة والمخلوقات. هكذا تمتع جنسنا البشري بانسجام وعلاقة طيبة ومباشرة مع الخالق، ولم تكن هناك حاجة لمعرفته أو للحصول على مرضاته. لم يكن هناك دين، لكن أمرا محزنا حدث بدخول المدعو بالشيطان لساحة العلاقة بين جنسنا البشري والخالق المحب المبارك. كان أبوانا آدم وحواء على رضا كامل وكانا مرضي عليهما، لم يحتاجا لشيء، وكانت حياتهما في تمام الراحة والسعادة في موطنهما المريح الذي حضره لهما الخالق الكريم، أي في جنة عدن. كان الشيطان على علم بذلك، كما كان على علم بأن آدم وزوجته حواء تمتعا بكامل وسائل الراحة، كما بالسلطة الكاملة على الخلائق الأخرى. لكن كان عليهما أن يتذكرا أمران أساسيان. أولهما أن الخالق هو ربهم وسيدهم الطيب الصالح، وثانيهما أنه متكلهم المطلق وأن كلمته مطلقة الصدق والكمال. تلك المعرفة ختمت على ضميرهما، تمتعا بكل شيء بما في ذلك المنظر الجميل والاستخدام الصحيح لشجرة معرفة الخير والشر. مستمعي الأعزاء، هنا بالذات تمكن عدو الخير من غرس بذار الشك في الأمانة والنوايا الطيبة للخالق المبارك، إذ تجسد إبليس في الحية الماكرة وقام بزيارة آدم وزوجته حواء في موطنهما المريح في جنة عدن. هكذا سأل حواء هذا السؤال: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ كان ذلك بالطبع كلاما مناقضا تماما لما قاله الخالق، إذ أنه وهبهما كل أنواع الثمر الطيب، ولخيرهما حرمهما فقط من ثمر شجرة معرفة الخير والشر. الغريب في الأمر أن جواب حواء كان مرتبكا، إذ أنها شوهت ما قاله الرب لزوجها آدم، فالرب لم يأمرهما مطلقا بعدم التعامل مع الشجرة نفسها. الأمر كان واضحا وبسيطا، مصلحتهما تطلبت عدم تناول ثمر الشجرة الجميلة، طاعتهما كان من شأنها أن تعكس ثقتهما بالخالق المنعم المبارك، تمردهما من الجهة الأخرى بتناول ثمر تلك الشجرة عبر عن عدم الثقة وعدم الطاعة للخالق ربهما وسيدهما. الشك في الكائن الخالق المقتدر المبارك القدوس بتر تماما علاقة التجانس والقرب التي تمتعا بها مع الخالق المنعم. هكذا بدأ الدين والتدين. انفصال آدم وحواء عن مصدر الصلاح والحياة النقية هكذا أصابهما بالجهل والإماتة، فقد فقدا المعرفة الحقيقية لخالقهما الكريم. الخوف أخذ مكان المحبة والقرب، الانفصال والعداء والفكر الظلامي تسببوا في خلق هوة عميقة بينهما وبين خالقهما. عقلا وقلبا آدم وحواء فسدا، معرفتهما للخالق هي أيضا أصابها الفساد الكامل. هكذا تغيرت رؤيتهما للخالق، وكأنه صار معادلا لهما في فسادهما، وهكذا اعتقدا أنهما يمكنهما الاختباء منه وخداعه ليصدق نسختهم المزورة للوقائع. مستمعي الأعزاء، كان طبيعيا لآدم وحواء أن يفكرا في رشوة الخالق لكي يعيد الرضا عنهما والقرب منه. هذه الرغبة البشرية هي التي قادت لاختراع الدين على أساس فاسد، ألا وهو أن الخالق يماثل المخلوق فيمكن الاختباء منه كما يمكن خداعه. كل الأديان نبتت وترعرعت على هذين الأساسين الفاسدين. البشر يسعون للحصول على رضا من يخافون منه أو من يعتمدون عليه في الحصول على احتياجاتهم. للبعض مثلا تشكل الشمس مصدر النور والدفء، للبعض الآخر تشكل الشجرة الضخمة مصدرا للطعام والاحتماء من حرارة الشمس. هكذا اختلق البشر أنواعا لا حصر لها من الآلهة، اخترعتها مخيلاتهم، بينما المعرفة الحقيقية للكائن الخالق المبارك المقتدر أصبحت مستحيلة. لكن تبقى رغبة البشر العميقة للعودة لعلاقة الدفء والقرب، هذا ما ندعوه بالتدين. بصورة أو بأخرى، الدين يعبر عن الانفصال عن الخالق وفقدان المعرفة الحقيقية له، كما يعبر عن الحاجة لاسترداد علاقة السلام والانسجام معه. لكن ليس في استطاعة أي دين أو نشاط ديني إصلاح العلاقة بين البشر والخالق القدوس المقتدر. كل محاولات البشر للحصول على السلام والانسجام مع الخالق المبارك نصيبها الدائم هو الفشل. أما الخالق المنعم المبارك ففي صلاحه ومحبته ورحمته لم يتركنا لجهود تديننا الفاشلة. هو وحده في مطلق قداسته وصلاحه قادر على استردادنا. هكذا أخذ المبادرة وكشف لنا عن نفسه، وهو ليس مجرد إله مقتدر حكيم، بل هو الإله المحب الواهب لنفسه. نحن لا يمكننا أن نقترب منه، لكنه هو اقترب منا. هذه هي رسالة الإنجيل المباركة، وهي ليست دينا أو تدينا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الشريعة بموسى أعطيت، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. له كل المجد. نعمة المخلص الملك المسيح الإلهي الموعود الرب يسوع المسيح، وكل بركات الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس هي من النصيب الدائم لشعب الرب في كل الأمم في كافة أرجاء الأرض بغنى الإنجيل المبارك. آمين.